يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وسبق الكلام على الوسائل التي تساعد على فهم هذه الهداية، وسبق أيضا الكلام على أن القرآن يضاف إليه السنة، أنه مبني على جلب مصالح العباد في الدين والدنيا والآخرة. وسبق الكلام على أيضا على أن من وجوه هداية القرآن دلالته على أن هذه الشريعة عامة للإنس وللجن، وأنها كاملة لا تحتاج جميع ما يحتاج إليه الخلق في جميع أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم اشتملت عليه هذه اشتمل عليه القرآن. وسبق الكلام أيضا على أن من وجوه هداية القرآن أنه مبني على اليسر والسهولة، ودلالة القرآن على هذا الوجه، وكذلك ما يضاف إلى هذه الدلالة من دلالة السنة. وسبق الكلام أيضا على أن من وجوه هداية القرآن دلالته على الإحسان، وتكلمت في الدرس الماضي على جزء من ما يتعلق بهذا الوجه، وذكرت أن الإحسان بالنسبة إلى دلالة القرآن عليه، وأن هذا وجه من وجوه هداية القرآن، أنه عام لا يختص بمكان دون مكان، ولا بشخص دون شخص، ولا بعمل دون عمل، ولا بأصل من أصول الشريعة أو فرع من فروعها، فكل أصل من أصول الشريعة وكل فرع من فروع الشريعة تجد فيه صفة الإحسان. وبينت أيضا أن الإحسان تارة يكون فرض عين وتارة يكون فرض كفاية أو سنة عين أو سنة كفاية. وذكرت أيضا أن من الإحسان ما هو واجب ومن الإحسان ما هو مستحب، وذكرت أيضا أن الإحسان تارة يكون قاصرا على الشخص بمعنى أنه يحسن إلى نفسه وأنه متعد، يعني وأن الإحسان متعد، وهذا من جهة إحسان الإنسان إلى غيره، وهذا الغير قد يكون شخصا عينيا وقد يكون شخصا اعتباريا. وبينت أيضا أن الإحسان على جهة التفصيل يدخل في باب التوحيد وما يضاده، ويدخل في باب الكفر وما يضاده، ويدخل في باب النفاق وما يضاده، يعني يدخل في علم العقائد، ويدخل في باب أركان الإسلام، يدخل في باب أركان الإسلام، ويدخل في باب المعاملات المالية، ويدخل أيضا في باب عقود التبرعات، ويدخل في باب الأحوال الشخصية من الميراث والنكاح والطلاق وما يتبعها من الأبواب، ويدخل أيضا في باب الجنح والتعازير، يعني الحدود وما يتبعها من التعازير، ويدخل في السياسة الشرعية وهي باب القضاء وما يتعلق به من وسائل الإثبات التي يستخدمها القاضي، أو وسائل الإثبات أو الحجاج التي تستعمل في هذا الباب. ولا فرق في ذلك بين ما كان من السياسة العامة من تصرفات ولي الأمر، أو كان من سياسة القضاء، أو كان من سياسة الإفتاء، أو غير ذلك مما تتطلبه مصلحة الأمة. وبناء على ذلك فإننا نجد أن الإحسان داخل أو نقول أن الإحسان نظرية عامة في الشريعة لا يخلو منها أصل ولا يخلو منها فرع، لكن كيف ذلك؟ هذا هو ما سأتكلم على جزء قليل منه، وسأرجع الكلام على بقيته في الدروس القادمة. الشخص عندما يريد أن يفعل مأمورا به ينظر في هذا المأمور به أو يريد أن يترك منهيا عنه ينظر في هذا المنهي عنه. فإذا أخذنا بعض الأمثلة من أجل تطبيق هذا الكلام حتى يتبين للسامع معرفة الإحسان عندما يريد أن يزاول عملا وعندما يريد أن يترك عملا. إذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، نجد أن القرآن حدد لها أوقات، وهذا من وجوه هداية القرآن للصلاة من ناحية أوقاتها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. في الآية السابقة فيها تحديد الأوقات، هداية لتحديد الأوقات، وفي الحديث تحديد لمكان الصلاة، ولها شروط مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الغرض أن الصلاة ورد لها أركان ولها شروط ولها واجبات، هذه ثلاثة، وفيه موانع، فإذا توفرت الأركان وتوفرت الشروط وتوفرت الواجبات هذه ثلاثة وانتفت الموانع، تكون قد أحسنت في صلاتك الإحسان الواجب، تكون قد أحسنت في صلاتك الإحسان الواجب، لأنك أتيت بالأركان، أتيت بالشروط، أتيت بالواجبات، انتفت المبطلات يعني موانع، الموانع مثل ما إذا صلى الإنسان على غير طهارة، صلى إلى غير القبلة، صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب، إلى غير ذلك مما يحصل فيه خلل بالركن أو خلل بالشرط أو خلل بالمانع أو خلل بالواجب. فأنت إذا أديت الأركان والشروط والواجبات وانتفت الموانع تكون قد أديت هذه الصلاة أداء حسنا، يعني أنك محسن في صلاتك، وهذا هو الإحسان الواجب. وإذا أضفت إلى هذا الإحسان الواجب زيادة من الأمور المشروعة في الصلاة، فننظر مثلا في الوضوء وهو شرط من شروط الصلاة. الواجب على الشخص إذا أراد أن يتوضأ فإنه يغسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة، إلا الرأس فإنه يمسحه، والأذنان أيضا يمسحهما مسح مرة واحدة. تكون الآن قد توضأت وأحسنت الوضوء، لكنه إحسان واجب لأنك أتيت بفروض الوضوء الواجبة، لكن توضأت مرتين يعني أنك غسلت كل عضو مرتين، أو غسلت كل عضو ثلاث مرات إلا الرأس من ناحية المسح وكذلك الأذنان. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهذا هو الإحسان الواجب، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ في بعض الأحيان يغسل عضوا مرة واحدة، ويغسل عضوا آخر مرتين، ويغسل عضوا آخر ثلاث مرات. المهم هو أن ما زاد على الواحدة هذا يكون من الإحسان المستحب، يكون من الإحسان المستحب. هذا بالنظر إلى الإحسان في الوضوء. الغسل عندما ينوي الإنسان ويسمي ويعمم الماء على جميع جسده يكون قد أتى بالغسل الواجب، يعني أحسن في غسله الإحسان الواجب. لكن عندما يأتي بالغسل الكامل، ما هو بالغسل المجزئ، يأتي بالغسل الكامل وصفته ينوي يسمي يتوضأ كوضوء الصلاة ويؤخر غسل رجليه، ثم بعد ذلك يغسل الشق الأيمن الشق الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده، وبعد ذلك يغسل الرجل اليمنى ويغسل الرجل اليسرى. يكون بهذه الصفة قد أتى بالغسل وأحسن فيه الإحسان الواجب، وأتى بالغسل وأحسن فيه الإحسان المستحب. ومشروعية الإحسان المستحب هو من يعني مشروعية الإحسان المستحب من أجل حماية الإحسان الواجب لا يحصل فيه نقص، ولو حصل نقص فإنه يكمل يوم القيامة، يكمل الإحسان الذي نقص عندما ينظر الله إلى العمل. إذا قصر الشخص في الإحسان الواجب عليه وكان له إحسان مستحب من جنس ذلك العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يجبر ما نقص من الإحسان الواجب، يجبره من الإحسان المستحب، وهذا جار في جميع الشريعة. فهذا إحسان واجب ومستحب في الوضوء، وإحسان واجب ومستحب في الغسل. نأتي إلى الصلاة. إذا صلى الإنسان في بيته أو فاته شيء من الصلاة، فات ركعة، فاته ركعتان، ثلاث، في هذه الحالة طبعا لا يكون له عذر شرعي، في هذه الحالة يكون قد ارتكب إخلالا في الإحسان الواجب، لأن الإحسان الواجب تأتي إلى الصلاة وتدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، تدخل معه في أول صلاته وتستمر، لكن عندما يصلي الشخص في بيته يكون قد أخل بالإحسان الواجب. وهكذا عندما يحصل نقص في صلاته، قد يكون هذا النقص مبطل للصلاة، كما إذا صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب، أو صلى إلى غير القبلة، أو صلى وليس عليه سترة مع قدرته عليها، إلى غير ذلك من يعني حصول خلل في ركن، حصول خلل في شرط من الشروط، حصول مثلا ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا. الشخص عندما يصلي يكون إمام أو يصلي تطوعا أو تكون قد فاتته الصلاة، صلاته هذه هو مطالب بأن يحسن فيها الإحسان الواجب، يعني يأتي بأركانها وشروطها وتنتفي موانعها ويأتي بالواجبات، ويأتي بالواجبات. فإذا نظرنا إلى مبدأ الصلاة بعد تكبيرة الإحرام يأتي الاستفتاح، ثم يأتي التعوذ، ثم يأتي البسملة، ثم تأتي فاتحة الكتاب. بعض الناس يكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ بفاتحة الكتاب ويترك ما بين تكبيرة الإحرام وبين فاتحة الكتاب من التسمية ومن الاستعاذة ومن الاستفتاح. والإتيان بهذه الأمور هي من الإحسان المستحب. أما فاتحة الكتاب فهي ركن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قرأ فاتحة الكتاب قراءة مرتلة، أو قرأها قراءة مكسرة. إذا قرأها قراءة مكسرة تكسيرا، يعني لحن فيها لحنا يحيل المعنى، فصلاته باطلة. لكن إذا قرأها قراءة يعني على الوجه المطلوب، يكون قد أحسن في قراءة الفاتحة الإحسان الواجب، لأنه أتى بها على الصفة المطلوبة، انتهى من قراءة الفاتحة، انتهى من قراءة الفاتحة. بعض الناس يركع ما يقرأ سورة من العجلة، لأن الشيطان يؤذه أذى، فيترك قراءة السورة في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في يعني الركعتين الأوليين من الظهر ومن العصر، الركعتين الأوليين من المغرب، وخاصة إذا صار يصلي الحالة، الركعتين الأوليين من العشاء، صلاة الفجر، يقتصر على فاتحة الكتاب. في هذه الحالة وأتى بالركن، لكنه أخل بماذا؟ أخل بالإحسان المستحب، لأن قراءة السورة مستحبة. أسر في صلاة الليل والمطلوب الجهر، مثلا جهر في صلاة النهار والمطلوب الإصرار، يعني خالف السنة. فمخالفة السنة هذه تجدون أنها إخلال بالإحسان المستحب، لأنه إذا ترك مندوبا، إذا فعل مندوبا وترك مكروها، يكون قد أتى بالإحسان الكامل الواجب والمستحب. وإذا أخل بمندوب أو فعل مكروها في أثناء صلاته، يكون قد أخل بالإحسان المستحب، لأن مفروض أنه أتى بالإحسان الواجب، لكنه لما ترك مندوبا أو فعل مكروها في أثناء صلاته، يكون بذلك قد أخل بالإحسان المستحب. ركع بعد قراءة الفاتحة، ركع. الواجب في الركوع، الركوع هذا ركن من أركان الصلاة ولا بد فيه من الإطمئنان، والواجب على الشخص إذا ركع أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا هو الإحسان الواجب في الركوع، ففيه إطمئنان وفيه قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا هو الإحسان الواجب. لكن قال سبحان ربي العظيم مرتين، ثلاث، أربع، خمس، إلى عشر، لأن أعلاه في حق الإمام عشر، وأدناه أدنى الكمال ثلاث، وأعلاه في حق الإمام عشر. أما إذا كان الإنسان يصلي لنفسه في التطوع فيطيل في الركوع ما شاء الله، لأن الناس تختلف ظروفهم وتختلف قدراتهم، فبعض الناس يصلي ركعتين في خلال ساعة، وبعض الناس يصلي ركعتين في خلال ثلاث دقائق ولا أربع دقائق، فالناس يختلفون في ظروفهم وصحتهم وما إلى ذلك. الغرض أنه عندما زاد في الركوع حتى استكمل التسبيحات العشر، هذه الزيادة عن المرة الأولى من قوله سبحان ربي العظيم، هذه زيادة إحسان، لكنه إحسان مستحب وليس بإحسان واجب عليه. الواجب عليه هو حصول الإطمئنان في الركوع وقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. وهكذا بالنظر للسجود، عندما يسجد الإنسان الواجب عليه أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. لكن إذا زاد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وفي الحديث الآخر، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأنت يا عبد الله عندما تطيل السجود عن القدر الركن، عن الركن، عن مقدار الركن، وتزيد في قولك سبحان ربي الأعلى، وتزيد في الدعاء أيضا، تدعو لنفسك ولوالديك وللمسلمين، تدعو لنفسك في أمور دينك، وتدعو لنفسك في أمور دنياك، وتدعو لنفسك في أمور آخرتك. في هذه الحال أتيت بالإحسان الواجب وأتيت بالإحسان المستحب، وقس على ذلك بقية الصلاة. فتبين لنا من هذا أن الصلاة مشتملة على الإحسان الواجب وعلى الإحسان المستحب. واختر يا عبد الله لنفسك، هل تقتصر على الإحسان الواجب فقط أم أنك تزيد هذا الإحسان بإحسان مستحب وذلك من أجل كثرة الثواب؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه حماية للواجب، ومن جهة ثالثة أنه وسيلة من وسائل تكميل ما قد يحصل من نقص في الواجب وأنت لا تشعر به. هذا من جهة الصلاة، يعني باعتبار دخول الإحسان الواجب فيها والإحسان المستحب. وهكذا بالنظر إلى النوافل المنفصلة مثل التطوع، الرواتب التي بعد الصلاة هي ليست بواجبة على الشخص، 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها، وكذلك لو صلى قبل العصر كما قال صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات لكنها ليست براتبة، وكذلك راتبة المغرب 2 ركعات بعدها، راتبة العشاء 2 ركعات بعدها، وراتبة الفجر 2 ركعات قبلها. فهذه رواتب، إذا أتيت بها تكون قد أتيت بالإحسان المستحب، بالإحسان المستحب. أضف إلى ذلك صلاة الضحى، أضف إلى ذلك صلاة الليل، وأضف إلى ذلك صلاة الوتر، وأضف إلى ذلك باب التطوع العام، لأن في بعض الناس يتطوع الضحى يصلي 20 ركعة 30 ركعة، وكذلك بين الظهر والعصر، وكذلك بين المغرب والعشاء، وكذلك في صلاة الليل، يعني يكثر، لأن في بعض الناس يتعلق بشبهة، هذه الشبهة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن بعض الناس يتقيد بهذا العدد ولا يتقيد بالصفة التي كان صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي، كان صلى الله عليه وسلم يصليها، لا، يقرأ مثلا يصلي هذا العدد، لكن إنه يقرأ مثلا يخلص 11 ركعة أو 13 ركعة يخلصها في خلال ربع ساعة ولا نصف ساعة ولا نصف ساعة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني قام حتى تفطرت قدماه، يعني من طول القيام، فحينئذ الإنسان عندما يريد أن يتطوع يتطوع على حسب حاله من ناحية النشاط ومن ناحية الموانع، لأن بعض الناس يكون عنده موانع تمنعه، وإذا كان يشق عليه القيام يصلي قاعدا وله مثل أجر صلاة القائم، لكن إذا صلى قاعدا النافلة بدون عذر فهي صحيحة، لكن له نصف أجر صلاة القائم. فهذا بالنظر إلى الإحسان المنفصل، أو بالإحسان المتصل بالصلاة، لا، الإحسان المنفصل عنها، يعني الرواتب وكذلك باب النوافل على وجه العموم. الشخص عندما يحسن بالإحسان المتصل ويحسن بالإحسان المنفصل، الإحسان المستحب، كما ذكرت لكم قبل قليل أن هذا فيه خير عظيم من ناحية الثواب ومن ناحية حماية الواجب، وكذلك من ناحية تكميل ما قد يحصل من نقص في الواجب يوم القيامة. وهكذا بالنظر إلى صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الجنائز وما إلى ذلك، كل هذا من هذا الباب، يعني إن الإنسان يأتي به على الوجه المشروع. وإذا نظرنا إلى الركن الثاني وهو الصيام، وجدنا أن الله فرض صياما، فرض شهر محدد، لكن هذا الصيام يدخله الإحسان الواجب ويدخله الإحسان المستحب، يدخله الإحسان الواجب والإحسان المستحب. فإذا أتى الإنسان بالإحسان الواجب وأتى بالإحسان المستحب حينئذ يكون قد أتى بالإحسان على أكمل وجه. وهكذا بالنظر للركن الثالث الذي هو الزكاة، وهكذا بالنظر للركن الرابع الذي هو الحج. فهذه كلها عندما يأتي بها الإنسان يأتي بأركانها وواجباتها وشروطها وتنتفي موانعها يكون قد أتى بالإحسان الواجب. وإذا أتى بالنوافل المتصلة بها وتجنب المكروهات، يعني ما يرتكب شيء من المكروهات الممنوعات فيها منعا على سبيل الكراهة ما هو على سبيل التحريم، حينئذ يكون قد أتى بالإحسان الواجب من جهة والإحسان المستحب من جهة أخرى. هذا بالنظر إلى دخول الإحسان في أركان الإسلام، وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله دخول الإحسان في باب المعاملات المالية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما يقدم من أسئلة. هذا سائل يقول: أنوي إن شاء الله طلب رعاية طفل من دار الحضانة وإرضاعه مع أحد أولادي، هذا العمل يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة؟ نعم، هذا يدخل فيه، وهذا من باب الإحسان المتعدي، هذا من باب الإحسان المتعدي إلى الغير، لكن أجره لك، أجره لك. وهذا يسأل عن فرقعة الأصابع في الصلاة. الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها سنن ولها محرمات ولها مكروهات، فمخالفة الركن، مخالفة الشرط، مخالفة الواجب، الإتيان بمانع من الموانع، كل هذه من الأمور المحرمة. فإذا دخل الإنسان في الصلاة فهو واقف بين يدي الله، ما يشتغل في شيء لا يكون من خصوصيات الصلاة. وكما ذكرت لكم خصوصيات الصلاة: أركانها، شروطها، واجباتها، سننها، هذه هي خصوصيات الصلاة، خصوصيات واجبة وخصوصيات مستحبة. فهل فرقعة الأصابع مشروعة في الصلاة؟ يعني هل هي ركن ولا شرط ولا واجب، وإلا من باب العبث؟
جودة الجهة
من الأسئلة. يقول: ماذا توصوني وأنا دائما أفكر بأشياء محرمة؟ الشيطان مرتبط بالإنسان كارتباط نفسه. ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فأشرف الخلق على الإطلاق معه شيطان لا يفارقه لا ليلا ولا نهارا، فكيف بمن دونه من الناس؟ لكن ما هي وظيفة الشيطان مع ابن آدم؟ هو يؤدي وظيفته أولاده، لأنه ينشر أولاده. يعني ما في واحد من بني آدم إلا ومعه ولد من أولاد إبليس. لكن ما هي الوظيفة اللي يؤديها الشيطان هذا معك؟ هو يسلك معك مسالك. المسلك الأول أن يجعلك لا تدين بدين الإسلام أصلا، سواء كنت مشرك شرك أكبر ولا كافر كفرا أكبر ولا منافق نفاقا أكبر. وإذا نظرت إلى أداء هذه الوظيفة وجدت أن الله جل وعلا يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويقول الله عنه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فانظر نسبة المخلوق الخلق الذين على وجه الأرض من ناحية أداء أبناء إبليس لهذه الوظيفة، وأنه أضلهم عن السبيل. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذه هي المرحلة الأولى، وهي أن يصدك عن دين الله صدا كاملا. ما نجح معك، وجد مقاومة منك، ينتقل إلى الدرجة التي تليها، وهي أنه يجعلك ترتكب الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر هو أكبر الكبائر. ما نجح معك في هذا، انتقل إلى حملك على ارتكاب كبائر الذنوب من ترك واجب أو فعل محرم. ما نجح معك في هذا، وجد مقاومة، انتقل معك إلى الإصرار أولا ارتكاب الصغائر، ثم بعد ذلك الإصرار عليها. تقول: يعني هذه معصية بسيطة، ما تسوى هذه من يتوب منها ولا يتركها ولا لا، فتصر على الصغيرة. ما نجح معك في هذا، جعلك أيضا تتساهل في باب الورع. يعني تصير ذمتك مشي مشي، لاجل الأمر اللي فيه اشتباه قلت الله غفور رحيم، لكنك لا تقول الله شديد العقاب، لا، تأخذ بكلمة الله غفور رحيم. فتأخذ المتشابهات في أمور دنياك. مثلا إذا دار الأمر بين الحل والحرمة أخلته جعلته حلال وبس، الله غفور رحيم. إذا دار الأمر بين الواجب والمندوب يعني عاملته معاملة المندوب، ما عاملته معاملة الواجب، لأن معاملة المندوب إن تركته لا تأثم وإن فعلته أجرت، أما الواجب لا، تؤجر في فعله وتأثم في تركه. وهكذا إذا دار الأمر بين المكروه والمحرم أخذت به على أنه مكروه لا على أنه محرم، هذا باب الورع. هذه هي المراحل التي يتنقل منها الشيطان معك من مرحلة إلى مرحلة، فإذا عجز عن أعلى مرحلة نزل حتى يأتي إلى آخر مرحلة معك. فأنت يا عبد الله انظر إلى تعامل الشيطان، تعامل قرينك معك، انظر تعامله معك في باب الواجبات، انظر إلى تعامله معك في باب المحرمات، انظر إلى تعامله معك في باب المستحبات، انظر إلى تعامله معك في باب المكروهات، انظر إلى تعامله معك في باب الأمور المشتبهة. وأنت الحكم على نفسك، هل اتخذته صديقا ووليا لك أم أنك اتخذته عدوا، كما قال الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا إذا جاء يوم القيامة يوضع له منبر في النار بحيث أن جميع أهل النار يرونه ويسمعون كلامه، ويخطب خطبته المشهورة المذكورة في قوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني لما قضى الله وأدخل الله أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار، قضي الأمر انتهى. وقال الشيطان لما قضي الأمر يقوله لأهل النار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه خطبة يخطب بها أصحابه، لأن جميع أهل النار هم أصحابه، لأنه طلب من ربه أن يعيش إلى يوم يبعثون، يعني عمر الدنيا فأعطاه الله، فجميع من ضل عن طريق الهدى كلهم أصحابه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا سؤال يقول هل يجوز أن أذهب إلى التنعيم وأعمل عمرة لأمي إذا كانت أمك ميتة أو كانت حية عاجزة، أو كانت هذه العمرة نافلة لها فلا مانع من ذلك، لكن إذا كانت عاجزة ما في مانع من الفرض، وكذلك إذا كانت قادرة تعمل لها النافلة، وكذلك إذا كانت عاجزة تعمل لها النافلة، لكن إذا كانت قادرة ما تعمل لها الفرض. هذا محل الكلام. فيه نوع من الأسئلة يسأل عنها بعض الناس، أسئلة صيد خاطر، بمعنى أنه يخطر في باله سؤال يمكن أنه لو عاش 50 سنة 70 سنة 100 سنة ما مر عليه في حياته، لكن خطر في باله وسأل عنه، فهذا ما يصلح السؤال عنه. الإنسان يسأل عن أمور واقعة عليه، أو يسأل عن مسألة علمية أشكلت عليه، أما بس مجرد ما يخطر في باله يضع سؤال. بس الواحد يسأل عن الجن يقول إذا أرادوا أن يتزوجوا من الذي يتولى العقد لهم، هذا يعني لو عاش طول حياته ما مرت عليه هذه المسألة. فغرضي أنا أن في بعض الأسئلة التي أردها لا يناسب، لا الإجابة غير مناسبة لها. وهذا يقول: هل يجوز لفتاة أن تسافر إلى بلد لطلب العلم مع أخيها وبعد ذلك تبقى هناك تطلب العلم في بلدها؟ لأن طلب العلم هذا نافلة، وكونها تبقى بمفردها هذا أمر محرم. ويمكنها تبي تروح تدرس الرياضيات في أمريكا ولا في بريطانيا ولا، وتسمي هذا علم. أنا إمام مسجد أتقاضى راتب كذا وقد وكلت شخصا. يا أخي راجع مرجعك، لا تعمل خلل في عملك وتسأل لك مرجع. اذهب أنت والشخص الذي تريد أن توكله وقدم لمرجعك بأن هذا وكيل عنك، وحدد المدة التي تريد أن توكله. أما بعض الناس يتلاعب في وظيفته ويجي يسأل. رزقني الله بطفلة فسميتها فلانة، فرفضت والدتي من هذا الاسم. يا أخي أطع والدتك، لا تختلف أنت ووالدتك عند في اسم البنت وتجعل والدتك تغضب عليك. لا، اسم هذا بسيط. هذا يريد، هذا سؤال يقول تكلم لنا عن الحب. إيش؟ لا وش يقول؟ يقول هنا ما أدري متوفى بغير إيش؟ هل الميت ما في أسئلة تكون كتابتها غير واضحة. هل يجوز للنساء الدخول المساجد وهي حائضة؟ لا يجوز. سائلة تقول أدت العمرة يوم السبت واليوم أتاها الحيض، ماذا عليها إذا أتاها الحيض بعدما أكملت مناسك العمرة؟ ليس عليها شيء، تبقى لكنها لا تدخل المسجد حتى تطهر. إذا مش هالكلام جوي ظاهر عندنا نوع من جماعة التكفير والهجرة، ويضعون أسئلة. سبحان الله. يقول تحديد المصروف الشهري لطفل قاصر. يا أخي هذا عند المحكمة وليس في الحرم. هل المعاصي والفجور أهل المعاصي والفجور هل يسمون أهل سنة وجماعة أو هم يسمون من المعلوم أن الإنسان إذا ارتكب مثلا كبيرة من كبائر الذنوب يقال إنه مؤمن بإيمانه لكنه فاسق بكبيرته، فيجتمع فيه الإيمان من جهة وصفة الفسوق من جهة أخرى. وبهذه المناسبة أحب أنبهكم على ناحية مهمة هي جاءت في القرآن وجاءت في السنة أيضا، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل معنى هذا أنه إذا ما أحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل معنى هذا أنه يخرج عن الإيمان يعني يكون كافر؟ لأن هذا هو مدخل جماعة التكفير والهجرة الذين يكفرون في كل معصية، كل معصية يجعلون الإنسان، يسمونهم خوارج، يكفرون الإنسان بكل معصية. وعلى عكسهم المرجئة الذين يقولون: افعل ما شئت من المحرمات واترك ما شئت من الواجبات ما دام قلبك مطمئن بالله، يعني إنك مؤمن بالله في قلبك. يعني يقولون إنك إذا تركت الصلاة والزكاة والصيام والحج وفعلت المحرمات الزنا والسرقة والإشراك بكل هذه الأمور، بس المهم إن عندك تصديق في قلبك، يعني على عكس الخوارج. الخوارج يكفرون بكل معصية، وهؤلاء لا يكفرون بأي ذنب من الذنوب ولو كان من نواقض الإسلام. فالحقيقة سبحان الله، الناس يعني الشيء اللي أنا بها كملة اللي هو: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المقصود من هذه الأحاديث وهذه الآيات، في آيات أيضا في القرآن وفي أحاديث فيها شيء يثبت الإيمان وفي شيء يثبت وفي شيء ينفي، مثل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا في النفي. في الإثبات: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهل الإنسان عندما يتكلم بغيبة أو نميمة أو مثلا يتعدى على شخص بيده نقول هذا خرج من الإسلام؟ لا. المقصود: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الكامل إذا توفرت الأركان والشروط والواجبات وانتفت الموانع ولم يبق إلا هذه الخصلة. وهكذا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، ليس معناه هذا لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، ما هو بلا يؤمن يعني ينتفي عنه أصل الإيمان، لا، ينتفي عنه كمال الإيمان، لأن الإيمان يعني يكون كماله كمال واجب ويكون كماله كمال مستحب، فيكون كماله مستحبا في فعل المندوبات وترك المكروهات، ويكون واجبا في ترك المحرمات وفي فعل الواجبات. وهذا يقول: هل يلزم من يطوف تطوعا أن يصلي خلفهم؟ يصلي ركعتين يعمل بالسنة أثناء طواف العمرة. وفي الشوط الخامس: أحدث أحد الأطفال وعمره 10 سنوات، لا، هذا يتوضأ، هذا يتوضأ، لكن لو كان دون السبع ما في ما يحتاج، لكن في بعد السبع، لأن السبع تصح نيته وتصح صلاته. إمام مسجد لم يتجوز. وهذا يسأل عن الوتر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركه سفرا ولا حضر، ما ترك الوتر ولا صلاة الليل ولا ترك راتبة الفجر. مسألة أشكلت على بعض الناس عندما نكلمهم في عدم الصلاة في المساجد التي بها قبور، يقولون في مسجد الرسول أصل بنا أصل وضع قبر الرسول ما كان موضوعا في المسجد، ما كان موضوعا في المسجد من الأصل حتى يستدل به. هذا استدلال، هذا من استدلال من وحي الشيطان. وهذا يقول: ولنبلون، ما معنى قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا المقصود من المصائب التي تأتي على الناس، المصائب تكون خاصة بالشخص، بالأسرة، بالبلد، بعموم المسلمين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهذه المصائب التي تأتي على الشخص مثلا قد تكون هذه المصائب من باب الابتلاء والامتحان، مثل ابتلاء إبراهيم بذبح ولده، ابتلاه الله بذبح ولده: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فهذا ابتلاء بالنسبة لإبراهيم وبالنسبة لولده. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، يعني استسلم إبراهيم، لكن ماذا قال الله له؟ قال: إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فيكون فيه، مع أن الله عالم بنتائج الأمور، لكن فيه علم أزلي، وفيه ما يسمى بعلم المشاهدة. فالله سبحانه وتعالى عالم النتيجة في علمه الأزلي، لكن يريد أن تظهر هذه على يعني هذه علم مشاهدة، وذلك من أجل كرامة إبراهيم لا من أجل الله، لأن الله يعلم الأمور على ما تكون عليه، وله في حاجة إلى الأمور هذه كلها، كل هذه ليس في حاجة إليها، فهو الغني. ولهذا يقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وسبق الكلام على الوسائل التي تساعد على فهم هذه الهداية. وسبق أيضا الكلام على أن القرآن يضاف إليه السنة أنه مبني على جلب مصالح العباد في الدين والدنيا والآخرة. وسبق الكلام على أيضا على أن من وجوه هداية القرآن دلالته على أن هذه الشريعة عامة للإنس وللجن، وأنها كاملة لا تحتاج جميع ما يحتاج إليه الخلق في جميع أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، اشتملت عليه هذه اشتمل عليه القرآن. وسبق الكلام أيضا على أن من وجوه هداية القرآن أنه مبني على اليسر والسهولة، ودلالة القرآن على هذا الوجه، وكذلك ما يضاف إلى هذه الدلالة من دلالة السنة. وسبق الكلام أيضا على أن من وجوه هداية القرآن دلالته على الإحسان، وتكلمت في الدرس الماضي على جزء من ما يتعلق بهذا الوجه، وذكرت أن الإحسان بالنسبة إلى دلالة القرآن عليه، وأن هذا وجه من وجوه هداية القرآن، أنه عام لا يختص بمكان دون مكان، ولا بشخص دون شخص، ولا بعمل دون عمل، ولا بأصل من أصول الشريعة أو فرع من فروعها، فكل أصل من أصول الشريعة وكل فرع من فروع الشريعة تجد فيه صفة الإحسان. وبينت أيضا أن الإحسان تارة يكون فرض عين، وتارة يكون فرض كفاية، أو سنة عين أو سنة كفاية. وذكرت أيضا أن من الإحسان ما هو واجب، ومن الإحسان ما هو مستحب، وذكرت أيضا أن الإحسان تارة يكون قاصرا على الشخص بمعنى أنه يحسن إلى نفسه وأنه متعد، يعني وأن الإحسان متعد، وهذا من جهة إحسان الإنسان إلى غيره، وهذا الغير قد يكون شخصا عينيا وقد يكون شخصا اعتباريا. وبينت أيضا أن الإحسان على جهة التفصيل يدخل في باب التوحيد وما يضاده، ويدخل في باب الكفر وما يضاده، ويدخل في باب النفاق وما يضاده، يعني يدخل في علم العقائد، ويدخل في باب أركان الإسلام، يدخل في باب أركان الإسلام، ويدخل في باب المعاملات المالية، ويدخل أيضا في باب عقود التبرعات، ويدخل في باب الأحوال الشخصية من الميراث والنكاح والطلاق وما يتبعها من الأبواب، ويدخل أيضا في باب الجنح والتعازير، يعني الحدود وما يتبعها من التعازير، ويدخل في السياسة الشرعية وهي باب القضاء وما يتعلق به من وسائل الإثبات التي يستخدمها القاضي، أو وسائل الإثبات أو الحجاج التي تستعمل في هذا الباب. ولا فرق في ذلك بين ما كان من السياسة العامة من تصرفات ولي الأمر، أو كان من سياسة القضاء، أو كان من سياسة الإفتاء، أو غير ذلك مما تتطلبه مصلحة الأمة. وبناء على ذلك فإننا نجد أن الإحسان داخل، أو نقول أن الإحسان نظرية عامة في الشريعة لا يخلو منها أصل ولا يخلو منها فرع. لكن كيف ذلك؟ هذا هو ما سأتكلم على جزء قليل منه، وسأرجع الكلام على بقيته في الدروس القادمة. الشخص عندما يريد أن يفعل مأمورا به ينظر في هذا المأمور به، أو يريد أن يترك منهيا عنه ينظر في هذا المنهي عنه. فإذا أخذنا بعض الأمثلة من أجل تطبيق هذا الكلام حتى يتبين للسامع معرفة الإحسان عندما يريد أن يزاول عملا وعندما يريد أن يترك عملا. إذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، نجد أن القرآن حدد لها أوقات، وهذا من وجوه هداية القرآن للصلاة من ناحية أوقاتها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. في الآية السابقة فيها تحديد الأوقات، هداية لتحديد الأوقات، وفي الحديث تحديد لمكان الصلاة، ولها شروط مثل: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الغرض أن الصلاة ورد لها أركان ولها شروط ولها واجبات، هذه ثلاثة، وفيه موانع، فإذا توفرت الأركان وتوفرت الشروط وتوفرت الواجبات، هذه ثلاثة، وانتفت الموانع، تكون قد أحسنت في صلاتك الإحسان الواجب، تكون قد أحسنت في صلاتك الإحسان الواجب، لأنك أتيت بالأركان، أتيت بالشروط، أتيت بالواجبات، انتفت المبطلات يعني موانع، الموانع مثل ما إذا صلى الإنسان على غير طهارة، صلى إلى غير القبلة، صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب، إلى غير ذلك مما يحصل فيه خلل بالركن أو خلل بالشرط أو خلل بالمانع أو خلل بالواجب. فأنت إذا أديت الأركان والشروط والواجبات وانتفت الموانع، تكون قد أديت هذه الصلاة أداء حسنا، يعني أنك محسن في صلاتك، وهذا هو الإحسان الواجب. وإذا أضفت إلى هذا الإحسان الواجب زيادة من الأمور المشروعة في الصلاة، فننظر مثلا في الوضوء وهو شرط من شروط الصلاة. الواجب على الشخص إذا أراد أن يتوضأ فإنه يغسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة، إلا الرأس فإنه يمسحه، والأذنان أيضا يمسحهما مسح مرة واحدة. تكون الآن قد توضأت وأحسنت الوضوء، لكنه إحسان واجب لأنك أتيت بفروض الوضوء الواجبة، لكن توضأت مرتين يعني أنك غسلت كل عضو مرتين أو غسلت كل عضو ثلاث مرات إلا الرأس من ناحية المسح وكذلك الأذنان. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وهذا هو الإحسان الواجب، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ في بعض الأحيان يغسل عضوا مرة واحدة ويغسل عضوا آخر مرتين ويغسل عضوا آخر ثلاث مرات. المهم هو أن ما زاد على الواحدة هذا يكون من الإحسان المستحب، يكون من الإحسان المستحب. هذا بالنظر إلى الإحسان في الوضوء. الغسل عندما ينوي الإنسان ويسمي ويعمم الماء على جميع جسده يكون قد أتى بالغسل الواجب، يعني أحسن في غسله الإحسان الواجب. لكن عندما يأتي بالغسل الكامل، ما هو بالغسل المجزئ، يأتي بالغسل الكامل وصفته ينوي يسمي يتوضأ كوضوء الصلاة ويؤخر غسل رجليه ثم بعد ذلك يغسل الشق الأيمن الشق الأيسر ثم يفيض الماء على سائر جسده وبعد ذلك يغسل الرجل اليمنى ويغسل الرجل اليسرى. يكون بهذه الصفة قد أتى بالغسل وأحسن فيه الإحسان الواجب وأتى بالغسل وأحسن فيه الإحسان المستحب. ومشروعية الإحسان المستحب هو من يعني مشروعية الإحسان المستحب من أجل حماية الإحسان الواجب لا يحصل فيه نقص، ولو حصل نقص فإنه يكمل يوم القيامة، يكمل الإحسان الذي نقص عندما ينظر الله إلى العمل. إذا قصر الشخص في الإحسان الواجب عليه وكان له إحسان مستحب من جنس ذلك العمل فإن الله سبحانه وتعالى يجبر ما نقص من الإحسان الواجب يجبره من الإحسان المستحب، وهذا جار في جميع الشريعة. فهذا إحسان واجب ومستحب في الوضوء وإحسان واجب ومستحب في الغسل. نأتي إلى الصلاة. إذا صلى الإنسان في بيته أو فاته شيء من الصلاة، فاته ركعة، فاته ركعتان، ثلاث، في هذه الحالة طبعا لا يكون له عذر شرعي. في هذه الحالة يكون قد ارتكب إخلالا في الإحسان الواجب، لأن الإحسان الواجب تأتي إلى الصلاة وتدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، تدخل معه في أول صلاته وتستمر. لكن عندما يصلي الشخص في بيته يكون قد أخل بالإحسان الواجب، وهكذا عندما يحصل نقص في صلاته قد يكون هذا النقص مبطل للصلاة، كما إذا صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب، أو صلى إلى غير القبلة، أو صلى وليس عليه سترة مع قدرته عليها، إلى غير ذلك من يعني حصول خلل في ركن، حصول خلل في شرط من الشروط، حصول مثلا ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا. الشخص عندما يصلي يكون إمام أو يصلي تطوعا أو تكون قد فاتته الصلاة، صلاته هذه هو مطالب بأن يحسن فيها الإحسان الواجب، يعني يأتي بأركانها وشروطها وتنتفي موانعها ويأتي بالواجبات ويأتي بالواجبات. فإذا نظرنا إلى مبدأ الصلاة بعد تكبيرة الإحرام يأتي الاستفتاح، ثم يأتي التعوذ، ثم يأتي البسملة، ثم تأتي فاتحة الكتاب. بعض الناس يكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ بفاتحة الكتاب ويترك ما بين تكبيرة الإحرام وبين فاتحة الكتاب من التسمية ومن الاستعاذة ومن الاستفتاح. والإتيان بهذه الأمور هي من الإحسان المستحب. أما فاتحة الكتاب فهي ركن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قرأ فاتحة الكتاب قراءة مرتلة، أو قرأها قراءة مكسرة. إذا قرأها قراءة مكسرة تكسيرا، يعني لحن فيها لحنا يحيل المعنى، فصلاته باطلة. لكن إذا قرأها قراءة يعني على الوجه المطلوب يكون قد أحسن في قراءة الفاتحة الإحسان الواجب، لأنه أتى بها على الصفة المطلوبة، انتهى من قراءة الفاتحة، انتهى من قراءة الفاتحة. بعض الناس يركع ما يقرأ سورة من العجلة، لأن الشيطان يؤذه أذى، فيترك قراءة السورة في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في يعني الركعتين الأوليين من الظهر ومن العصر، الركعتين الأوليين من المغرب، وخاصة إذا صار يصلي الحالة، الركعتين الأوليين من العشاء، صلاة الفجر، يقتصر على فاتحة الكتاب. في هذه الحالة هو أتى بالركن، لكنه أخل بماذا؟ أخل بالإحسان المستحب، لأن قراءة السورة مستحبة. أسر في صلاة الليل والمطلوب الجهر، مثلا جهر في صلاة النهار والمطلوب الإسرار، يعني خالف السنة. فمخالفة السنة هذه تجدون أنها إخلال بالإحسان المستحب، لأنه إذا ترك مندوبا، إذا فعل مندوبا وترك مكروها، يكون قد أتى بالإحسان الكامل الواجب والمستحب. وإذا أخل بمندوب أو فعل مكروها في أثناء صلاته، يكون قد أخل بالإحسان المستحب، لأن مفروض أنه أتى بالإحسان الواجب، لكنه لما ترك مندوبا أو فعل مكروها في أثناء صلاته يكون بذلك قد أخل بالإحسان المستحب. ركع بعد قراءة الفاتحة ركع. الواجب في الركوع، الركوع هذا ركن من أركان الصلاة ولا بد فيه من الإطمئنان، والواجب على الشخص إذا ركع أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا هو الإحسان الواجب في الركوع، ففيه إطمئنان وفيه قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا هو الإحسان الواجب. لكن قال سبحان ربي العظيم مرتين، ثلاث، أربع، خمس، إلى عشر، لأن أعلاه في حق الإمام عشر، وأدناه أدنى الكمال ثلاث، وأعلاه في حق الإمام عشر. أما إذا كان الإنسان يصلي لنفسه في التطوع فيطيل في الركوع ما شاء الله، لأن الناس تختلف ظروفهم وتختلف قدراتهم، فبعض الناس يصلي ركعتين في خلال ساعة، وبعض الناس يصلي ركعتين في خلال ثلاث دقائق ولا أربع دقائق، فالناس يختلفون في ظروفهم وصحتهم وما إلى ذلك. الغرض أنه عندما زاد في الركوع حتى استكمل التسبيحات العشر، هذه الزيادة عن المرة الأولى من قوله سبحان ربي العظيم، هذه زيادة إحسان، لكنه إحسان مستحب وليس بإحسان واجب عليه. الواجب عليه هو حصول الإطمئنان في الركوع وقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. وهكذا بالنظر للسجود، عندما يسجد الإنسان الواجب عليه أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، لكن إذا زاد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وفي الحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأنت يا عبد الله عندما تطيل السجود عن القدر الركن، عن الركن، عن مقدار الركن، وتزيد في قولك سبحان ربي الأعلى، وتزيد في الدعاء أيضا تدعو لنفسك ولوالديك وللمسلمين، تدعو لنفسك في أمور دينك، وتدعو لنفسك في أمور دنياك، وتدعو لنفسك في أمور آخرتك. في هذه الحال أتيت بالإحسان الواجب وأتيت بالإحسان المستحب، وقس على ذلك بقية الصلاة، فتبين لنا من هذا أن الصلاة مشتملة على الإحسان الواجب وعلى الإحسان المستحب. واختر يا عبد الله لنفسك، هل تقتصر على الإحسان الواجب فقط، أم أنك تزيد هذا الإحسان بإحسان مستحب، وذلك من أجل كثرة الثواب؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه حماية للواجب، ومن جهة ثالثة أنه وسيلة من وسائل تكميل ما قد يحصل من نقص في الواجب وأنت لا تشعر به. هذا من جهة الصلاة، يعني باعتبار دخول الإحسان الواجب فيها والإحسان المستحب. وهكذا بالنظر إلى النوافل المنفصلة مثل التطوع، الرواتب التي بعد الصلاة هي ليست بواجبة على الشخص، أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها، وكذلك لو صلى قبل العصر كما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات، لكنها ليست براتبة. وكذلك راتبة المغرب ركعتان بعدها، وراتبة العشاء ركعتان بعدها، وراتبة الفجر ركعتان قبلها، فهذه رواتب. إذا أتيت بها تكون قد أتيت بالإحسان المستحب، بالإحسان المستحب. أضف إلى ذلك صلاة الضحى، أضف إلى ذلك صلاة الليل، وأضف إلى ذلك صلاة الوتر، وأضف إلى ذلك باب التطوع العام، لأن في بعض الناس يتطوع الضحى يصلي 20 ركعة 30 ركعة، وكذلك بين الظهر والعصر، وكذلك بين المغرب والعشاء، وكذلك في صلاة الليل، يعني يكثر، لأن في بعض الناس يتعلق بشبهة، هذه الشبهة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن بعض الناس يتقيد بهذا العدد ولا يتقيد بالصفة التي كان صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي، كان صلى الله عليه وسلم يصليها، لا، يقرأ مثلا يصلي هذا العدد، لكن إنه يقرأ مثلا يخلص 11 ركعة أو 13 ركعة يخلصها في خلال ربع ساعة ولا نصف ساعة ولا نصف ساعة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني قام حتى تفطرت قدماه، يعني من طول القيام، فحينئذ الإنسان عندما يريد أن يتطوع يتطوع على حسب حاله، من ناحية النشاط ومن ناحية الموانع، لأن بعض الناس يكون عنده موانع تمنعه، وإذا كان يشق عليه القيام يصلي قاعدا وله مثل أجر صلاة القائم، لكن إذا صلى قاعدا النافلة بدون عذر فهي صحيحة، لكن له نصف أجر صلاة القائم. فهذا بالنظر إلى الإحسان المنفصل، أو بالإحسان المتصل بالصلاة، لا، الإحسان المنفصل عنها، يعني الرواتب وكذلك باب النوافل على وجه العموم. الشخص عندما يحسن بالإحسان المتصل ويحسن بالإحسان المنفصل، الإحسان المستحب، كما ذكرت لكم قبل قليل أن هذا فيه خير عظيم من ناحية الثواب، ومن ناحية حماية الواجب، وكذلك من ناحية تكميل ما قد يحصل من نقص في الواجب يوم القيامة. وهكذا بالنظر إلى صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الجنائز وما إلى ذلك، كل هذا من هذا الباب، يعني إن الإنسان يأتي به على الوجه المشروع. وإذا نظرنا إلى الركن الثاني وهو الصيام، وجدنا أن الله فرض صياما، فرض شهر محدد، لكن هذا الصيام يدخله الإحسان الواجب ويدخله الإحسان المستحب، يدخله الإحسان الواجب والإحسان المستحب. فإذا أتى الإنسان بالإحسان الواجب وأتى بالإحسان المستحب، حينئذ يكون قد أتى بالإحسان على أكمل وجه. وهكذا بالنظر للركن الثالث الذي هو الزكاة، وهكذا بالنظر للركن الرابع الذي هو الحج. هذه كلها عندما يأتي بها الإنسان يأتي بأركانها وواجباتها وشروطها وتنتفي موانعها، يكون قد أتى بالإحسان الواجب. وإذا أتى بالنوافل المتصلة بها وتجنب المكروهات، يعني ما يرتكب شيء من المكروهات الممنوعات فيها منعا على سبيل الكراهة ما هو على سبيل التحريم، حينئذ يكون قد أتى بالإحسان الواجب من جهة والإحسان المستحب من جهة أخرى. هذا بالنظر إلى دخول الإحسان في أركان الإسلام، وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله دخول الإحسان في باب المعاملات المالية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما يقدم من أسئلة. هذا سائل يقول: أنوي إن شاء الله طلب رعاية طفل من دار الحضانة وإرضاعه مع أحد أولادي، هذا العمل يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة؟ نعم، هذا يدخل فيه، وهذا من باب الإحسان المتعدي، هذا من باب الإحسان المتعدي إلى الغير، لكن أجره لك، أجره لك. وهذا يسأل عن فرقعة الأصابع في الصلاة. الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها سنن ولها محرمات ولها مكروهات، فمخالفة الركن، مخالفة الشرط، مخالفة الواجب، الإتيان بمانع من الموانع، كل هذه من الأمور المحرمة. فإذا دخل الإنسان في الصلاة فهو واقف بين يدي الله، ما يشتغل في شيء لا يكون من خصوصيات الصلاة. وكما ذكرت لكم خصوصيات الصلاة: أركانها، شروطها، واجباتها، سننها، هذه هي خصوصيات الصلاة، خصوصيات واجبة وخصوصيات مستحبة. فهل فرقعة الأصابع مشروعة في الصلاة؟ يعني هل هي ركن ولا شرط ولا واجب، وإلا من باب العبث؟
عطنا الأسئلة.
يقول: ماذا توصوني وأنا دائما أفكر بأشياء محرمة؟ الشيطان مرتبط بالإنسان كارتباط نفسه. ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فأشرف الخلق على الإطلاق معه شيطان لا يفارقه لا ليلا ولا نهارا، فكيف بمن دونه من الناس؟ لكن ما هي وظيفة الشيطان مع ابن آدم؟ هو يؤدي وظيفة، هو أولاده، لأنه ينشر أولاده، يعني ما في واحد من بني آدم إلا ومعه ولد من أولاد إبليس. لكن ما هي الوظيفة اللي يؤديها الشيطان هذا معك؟ هو يسلك معك مسالك. المسلك الأول أن يجعلك لا تدين بدين الإسلام أصلا، سواء كنت مشرك شرك أكبر ولا كافر كفر أكبر ولا منافق نفاق أكبر. وإذا نظرت إلى أداء هذه الوظيفة وجدت أن الله جل وعلا يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويقول الله عنه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فانظر نسبة المخلوق الخلق الذين على وجه الأرض من ناحية أداء أبناء إبليس لهذه الوظيفة، وأنه أضلهم عن السبيل. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذه هي المرحلة الأولى، وهي أن يصدك عن دين الله صدا كاملا. ما نجح معك، وجد مقاومة منك، ينتقل إلى الدرجة التي تليها، وهي أنه يجعلك ترتكب الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر هو أكبر الكبائر. ما نجح معك في هذا، انتقل إلى حملك على ارتكاب كبائر الذنوب من ترك واجب أو فعل محرم. ما نجح معك في هذا، وجد مقاومة، انتقل معك إلى الإصرار أولا ارتكاب الصغائر، ثم بعد ذلك الإصرار عليها. تقول يعني هذه معصية بسيطة ما تسوى، هذه من يتوب منها ولا يتركها ولا لا، فتصر على الصغيرة. ما نجح معك في هذا، جعلك أيضا تتساهل في باب الورع، يعني تصير ذمتك مشي مشي، لاجل الأمر اللي فيه اشتباه قلت الله غفور رحيم، لكنك لا تقول الله شديد العقاب، لا، تأخذ بكلمة الله غفور رحيم، فتأخذ المتشابهات في أمور دنياك. مثلا إذا دار الأمر بين الحل والحرمة أخذته جعلته حلال وقلت الله غفور رحيم. إذا دار الأمر بين الواجب والمندوب يعني عاملته معاملة المندوب، ما عاملته معاملة الواجب، لأن معاملة المندوب إن تركته لا تأثم وإن فعلته أجرت، أما الواجب لا، تؤجر في فعله وتأثم في تركه. وهكذا إذا دار الأمر بين المكروه والمحرم أخذت به على أنه مكروه لا على أنه محرم، هذا باب الورع. هذه هي المراحل التي يتنقل منها الشيطان معك من مرحلة إلى مرحلة، فإذا عجز عن أعلى مرحلة نزل حتى يأتي إلى آخر مرحلة معك. فأنت يا عبد الله انظر إلى تعامل الشيطان، تعامل قرينك معك، انظر تعامله معك في باب الواجبات انظر إلى تعامله معك في باب المحرمات، انظر إلى تعامله معك في باب المستحبات، انظر إلى تعامله معك في باب المكروهات، انظر إلى تعامله معك في باب الأمور المشتبهة، وأنت الحكم على نفسك هل اتخذته صديقا ووليا لك أم أنك اتخذته عدوا، كما قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا إذا جاء يوم القيامة يوضع له منبر في النار، بحيث أن جميع أهل النار يرونه ويسمعون كلامه، ويخطب خطبته المشهورة المذكورة في قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني لما قضى الله وأدخل الله أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار، قضي الأمر انتهى. وقال الشيطان لما قضي الأمر، يقوله لأهل النار: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه خطبة يخطب بها أصحابه، لأن جميع أهل النار هم أصحابه، لأنه طلب من ربه أن يعيش إلى يوم يبعثون، يعني عمر الدنيا فأعطاه الله. فجميع من ضل عن طريق الهدى كلهم أصحابه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا سؤال يقول: هل يجوز أن أذهب إلى التنعيم وأعمل عمرة لأمي إذا كانت أمك ميتة أو كانت حية عاجزة، أو كانت هذه العمرة نافلة لها فلا مانع من ذلك، لكن إذا كانت عاجزة ما في مانع من الفرض، وكذلك إذا كانت قادرة تعمل لها النافلة، وكذلك إذا كانت عاجزة تعمل لها النافلة، لكن إذا كانت قادرة ما تعمل لها الفرض. هذا محل الكلام. فيه نوع من الأسئلة يسأل عنها بعض الناس، أسئلة صيد خاطر، بمعنى أنه يخطر في باله سؤال يمكن أنه لو عاش 50 سنة 70 سنة 100 سنة ما مر عليه في حياته، لكن خطر في باله وسأل عنه، فهذا ما يصلح السؤال عنه. الإنسان يسأل عن أمور واقعة عليه، أو يسأل عن مسألة علمية أشكلت عليه، أما بس مجرد ما يخطر في باله يضع سؤال، بس الواحد يسأل عن الجن يقول إذا أرادوا أن يتزوجوا من الذي يتولى العقد لهم، هذا يعني لو عاش طول حياته ما مرت عليه هذه المسألة. فغرضي أنا أن في بعض الأسئلة التي أردها لا يناسب، لا الإجابة غير مناسبة لها. وهذا يقول: هل يجوز لفتاة أن تسافر إلى بلد لطلب العلم مع أخيها وبعد ذلك تبقى هناك تطلب العلم في بلدها، لأن طلب العلم هذا نافلة، وكونها تبقى بمفردها هذا أمر محرم. يمكنها تبي تروح تدرس الرياضيات في أمريكا ولا في بريطانيا ولا، وتسمي هذا علم. أنا إمام مسجد أتقاضى راتب كذا وقد وكلت شخصا، يا أخي راجع مرجعك، لا تعمل خلل في عملك وتسأل لك مرجع، اذهب أنت والشخص الذي تريد أن توكله وقدم لمرجعك بأن هذا وكيل عنك، وحدد المدة التي تريد أن توكله. أما بعض الناس يتلاعب في وظيفته ويجي يسأل، رزقني الله بطفلة بطفلة فسميتها فلانة، فرفضت والدتي من هذا الاسم. يا أخي أطع والدتك، لا تختلف أنت ووالدتك عند في اسم البنت وتجعل والدتك تغضب عليك، لا، اسم هذا بسيط. هذا يريد، هذا سؤال يقول تكلم لنا عن الحب. إيش؟ لا وش يقول؟ يقول هنا ما أدري متوفى بغير إيش؟ هل الميت؟ ما في أسئلة تكون كتابتها غير واضحة. هل يجوز للنساء الدخول المساجد وهي حائضة؟ لا يجوز. سائلة تقول أدت العمرة يوم السبت واليوم أتاها الحيض، ماذا عليها إذا أتاها الحيض بعدما أكملت مناسك العمرة؟ ليس عليها شيء، تبقى لكنها لا تدخل المسجد حتى تطهر. إذا مش هالكلام تجوز ظاهر عندنا نوع من جماعة التكفير والهجرة، ويضعون أسئلة. سبحان الله، يقول تحديد المصروف الشهري لطفل قاصر. يا أخي هذا عند المحكمة وليس في الحرم. هل المعاصي والفجور أهل المعاصي والفجور هل يسمون أهل سنة وجماعة أو هم يسمون؟ من المعلوم أن الإنسان إذا ارتكب مثلا كبيرة من كبائر الذنوب يقال إنه مؤمن بإيمانه لكنه فاسق بكبيرته، فيجتمع فيه الإيمان من جهة وصفة الفسوق من جهة أخرى. وبهذه المناسبة أحب أنبهكم على ناحية مهمة هي جاءت في القرآن وجاءت في السنة أيضا، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل معنى هذا أنه إذا ما أحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل معنى هذا أنه يخرج عن الإيمان يعني يكون كافر؟ لأن هذا هو مدخل جماعة التكفير والهجرة الذين يكفرون في كل معصية، كل معصية يجعلون الإنسان، يسمونهم خوارج، يكفرون الإنسان بكل معصية. وعلى عكسهم المرجئة الذين يقولون افعل ما شئت من المحرمات واترك ما شئت من الواجبات ما دام قلبك مطمئن بالله، يعني إنك مؤمن بالله في قلبك. يعني يقولون إنك إذا تركت الصلاة والزكاة والصيام والحج وفعلت المحرمات الزنا والسرقة والإشراك بكل هذه الأمور، بس المهم أن عندك تصديق في قلبك، يعني على عكس الخوارج. الخوارج يكفرون بكل معصية، وهؤلاء لا يكفرون بأي ذنب من الذنوب ولو كان من نواقض الإسلام. فالحقيقة سبحان الله الناس يعني الشيء اللي أنا بها كملة اللي هو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المقصود من هذه الأحاديث وهذه الآيات، في آيات أيضا في القرآن وفي أحاديث فيها شيء يثبت الإيمان وفي شيء يثبت وفي شيء ينفي، مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا في النفي. في الإثبات المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهل الإنسان عندما يتكلم بغيبة أو نميمة أو مثلا يتعدى على شخص بيده نقول هذا خرج من الإسلام؟ لا، المقصود المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الكامل إذا توفرت الأركان والشروط والواجبات وانتفت الموانع ولم يبق إلا هذه الخصلة. وهكذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، ليس معناه هذا لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، ما هو بلا يؤمن يعني ينتفي عنه أصل الإيمان، لا، ينتفي عنه كمال الإيمان، لأن الإيمان يعني يكون كماله كمال واجب ويكون كماله كمال مستحب، فيكون كماله مستحبا في فعل المندوبات وترك المكروهات، ويكون واجبا في ترك المحرمات وفي فعل الواجبات. وهذا يقول هل يلزم من يطوف تطوعا أن يصلي خلفهم؟ يصلي ركعتين يعمل بالسنة أثناء طواف العمرة. وفي الشوط الخامس أحدث أحد الأطفال وعمره 10 سنوات، لا هذا يتوضأ، هذا يتوضأ، لكن لو كان دون السبع ما في ما يحتاج، لكن في بعد السبع لأن السبع تصح نيته وتصح صلاته. إمام مسجد لم يتجوز. وهذا يسأل عن الوتر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركه سفرا ولا حضرا، ما ترك الوتر ولا صلاة الليل ولا ترك راتبة الفجر. مسألة أشكلت على بعض الناس عندما نكلمهم في عدم الصلاة في المساجد التي بها قبور، يقولون في مسجد الرسول أصل بنا أصل وضع قبر الرسول ما كان موضوعا في المسجد، ما كان موضوعا في المسجد من الأصل حتى يستدل به. هذا استدلال، هذا من استدلال من وحي الشيطان. وهذا يقول ولنبلون، ما معنى قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين؟ هذا المقصود من المصائب التي تأتي على الناس، المصائب تكون خاصة بالشخص، بالأسرة، بالبلد، بعموم المسلمين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهذه المصائب التي تأتي على الشخص مثلا قد تكون هذه المصائب من باب الابتلاء والامتحان، مثل ابتلاء إبراهيم بذبح ولده، ابتلاه الله بذبح ولده، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فهذا ابتلاء بالنسبة لإبراهيم وبالنسبة لولده. قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني استسلم إبراهيم، لكن ماذا قال الله له؟ قال إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فيكون فيه مع أن الله عالم بنتائج الأمور، لكن فيه علم أزلي، وفيه ما يسمى بعلم المشاهدة. فالله سبحانه وتعالى عالم النتيجة في علمه الأزلي، لكن يريد أن تظهر هذه على يعني هذه علم مشاهدة، وذلك من أجل كرامة إبراهيم لا من أجل الله، لأن الله يعلم الأمور على ما تكون عليه، وله في حاجة إلى الأمور هذه كلها، كل هذه ليس في حاجة إليها، فهو الغني. ولهذا يقول الله في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء.